قد زادني قدرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني في الدين فقهني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. ولما كان كتاب الله سبحانه وتعالى وكذا القصص القرآني يحمل أيضا فقها عظيما ويحمل أدبا ويحمل معتقدا صحيحا، فنتناول إن شاء الله تعالى قصة نبيين كريمين بطرح ما حولها من الأسئلة. وعد البحث أخي الشيخ أبو أويس وفقه الله لكل خير، ويناقش معي الأخ الشيخ أحمد السكندري وفقه الله لكل خير، أحمد بن عبد التواب، وأخي محمد بن عبد القادر، وأخي عوض بن مسعد وفقهم الله جميعا لكل خير. والقصة قصة نبيين كريمين، وهما نبي الله يونس ونبي الله أيوب عليهما سلام الله، وعليهما صلوات من الله، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأشرف سلام، اللهم آمين. فإلى أسئلتنا حول قصة هذين النبيين الكريمين، نتناولها مستعينين بالله سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق. فالسؤال يا شيخ أبا أويس بارك الله فيك وحفظك الله وأيدك الله، القرعة في المشكلات. ورد في قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين أن المساهمة هي القرعة في المشكلات، فما الفرق بين القرعة التي يفهم أنها أبيحت من الآيات الكريمة فساهم فكان من المدحضين، وبين التطير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكرهه النبي عليه الصلاة والسلام، ما الفرق بين التطير وبين القرعة؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتطير الذي نهينا عنه أن يأتي إنسان من الناس مثلا ويريد أن يذهب إلى القاهرة، فيأتي مثلا بعملة مثلا جنيه أو عملة فضية فيلقيها هكذا، إن وقعت على الكتابة أو وقعت على النسر مثلا يقول لا أذهب إلى القاهرة تشاؤما مثلا أو تطيرا، فهذا ما نهينا عنه من باب التشاؤم. أما القرعة في فض
المشكلة، كانوا يأتون بطير يطيرون، وإن طار شمالا ذهبوا وإن طار يمينا لم يذهبوا،
هذه صورة كانت موجودة في الجاهلية.
نعم.
أما الذي نعيش في هذه الأيام قد تختلف الصورة، لكن المعتقد قد يكون واحدا. فالصورة التي ذكرتها أراها منتشرة في كثير من القرى.
يعني وضح الفارق الدقيق بين التطير وبين القرعة.
القرعة مشروعة، أما التطير من حيث الاعتقاد فقد الإنسان يعتقد شيئا في هذا التشاؤم وهو مخالف لشرع الله عز وجل.
أنت ما أفدتني، أنت تفرق في الحكم، أنا أريد التفريق في الوصف. أنت تقول القرعة مشروعة والتطير غير مشروع، أنا لم أسأل عن الحكم، أسأل أولا عن الوصف. فرق في الوصف.
أنا ذكرت صورة من الصور الوصفية الموجودة، كون إنسان من الناس يريد أن يذهب إلى القاهرة.
يعني القرعة ممكن يقال إنها بين اثنين؟
القرعة قد تكون بين اثنين، قد الغالب أنها تكون
يعني
بين جماعة، لأنها
بين اثنين أو جماعة
لفض النساء.
فما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.
نعم.
نعم.
لكن التشاؤم
تعليق عمل يخص الشخص.
يخص
على ما تأتي به،
على ما تأتي به، ما يأتي به الحظ أو النصيب.
تفضل اسأل يا أخنا أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية فنشكر شيخنا
بارك الله فيكم،
أدعو الله أن يعلي قدرك وأن يزيدك علما وفضلا وجودا. وأخي أبا أويس بارك الله فيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وكلاهما في الصحيح؟
ما ينبغي لعبد، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يقول خير من يونس بن متى، هذا قد يتسرب إلى إنسان من الناس لما يقرأ قوله تعالى في سورة القلم لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فقد يتسرب إلى شخص أن نبي الله عز وجل ترك قومه لما دعاهم ولم يجد استجابة فتركهم عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، فقد يكون شخص من الناس يقول أنا أصبر على قومي وفي دعوتهم فمن ثم يقول أنا خير من يونس بن متى.
على هذا كلمة أنا عائدة على الشخص أو عائدة على النبي محمد، فينبغي لعبد أن يقول أنا يعني نفسه أو يعني أنا رسول الله.
هنا هذا اللفظ عام، إلا أن في رواية جاءت لا تفضلوني على يونس بن متى، وهذه الرواية كما يقول ابن أبي العز الحنفي لم ترويها الكتب المسندة، إنما جاءت في بعض الكتب لا تفضلوني على يونس بن متى في خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا في هذا الحديث فهو عام، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى
على سبيل تزكية نفسي أو انتقاص يونس
عليه السلام.
نعم.
أما وجه الجمع بين أنا سيد ولد آدم وبين هذا الحديث في شأن النبي عليه الصلاة والسلام،
إذا قلنا عفوا يا أبا ويس إن كلمة أنا ليست عائدة على رسول الله
انتهى،
إذا لا إشكال
ولا تعارض. ولكن قلنا هذا اللفظ عام ويشمل النبي وأمته، فمن هنا يكون وجه الجمع الذي يتأتى في شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان قبل، أو قالوا أوان أن هذا من باب التواضع، أو أن هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل أن يعلمه الله عز وجل هذه المنزلة التي له صلى الله عليه وسلم.
وكذا بإطراد مع سائر الأنبياء.
نعم، وكذا بإطراد.
لا تخيرني من
بشأن موسى عليه السلام
إلا غير ذلك. تفضل يا أخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فابتداء أشكر الله عز وجل على أن جمعنا بشيخنا الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وله بالخير.
اللهم آمين.
وأسأل الله عز وجل أن يوفق أخي أبا أويس. فأقول يا شيخ أبا أويس، شيخنا حفظه الله ذكر أن قول الله عز وجل فساهم في حق يونس عليه السلام أن معناها قام يونس عليه السلام بعمل قرعة مع ركاب السفينة، فهل للقرعة أدلة أخرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين مشروعيتها وتجليها؟
نعم، ذكر دليل من القرآن آخر، وما كنت في شأن زكريا عليه السلام في كفالة مريم عليها السلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني ليضح هذا، أن وضح هذا، الناس لا تفهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم،
يعني أن هذه القصة التي يقصها الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في شأن مريم وفي شأن زكريا والقرعة التي أجريت، هذا كله من أمر الغيب.
أنا أقصد فاهم الناس ما معنى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.
يلقون أقلامهم، البعض يقول أنهم كانوا يلقون هذه الأقلام إما في بحر أو في إناء، ثم أتوا بشخص واستخرج قلما منها، أو ألقوها في بحر ثم انغلب صمد قلم زكريا والأقلام.
هم يلقونها في اليم، والقلم الذي يصعد أولا هو الذي يكفل مريم. نعم، فما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فساهم فكان من المحضين. أجيبه أكمل أدلة أخرى.
وفي النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصف الأول وإلى الأذان كذلك، لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول لم يجدوا لن يستهموا لاستهموا عليه.
نعم.
وأيضا أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في
سفره، إذا أراد سفرا أقرع.
نعم. وهذه القرعة أيضا أجريت في شأن الأنصار عندما كانوا في المدينة،
استهموا على المهاجرين.
نعم.
ومثل القيمة على حدود الله ومثل القوم استهموا
على سفينة.
الحمد لله في ثراء علمي عنده.
نعم، في ثراء.
الأدلة كثيرة على القرعة، وكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مستحضرا للأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فهي الأصل والأساس. تسأل عن مسألة ما حكم القرعة، تسوق خمسة ستة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله تعرف الصحيحة من الضعيف، تفهم ماذا الإسلام. تفضل يا شيخ عوض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأسير على ما صار عليه إخواني من شكر شيخنا،
بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم
في دعوتي إلى الله.
بارك الله فيكم.
أسأل أخي الفاضل أبا أويس، فساهم فكان من الملحظين، القصة يعني معروفة، فهل لأحد الناس الآن إذا ركب سفينة وكادت أن تغرق أن خففوا الأحمال التي معهم وأرادوا أن يلقوا بعض الناس حتى لا يغرق الكل، هل لهم أن يفعلوا هذا أم لا يجوز؟
الظاهر والله أعلم أنه يجوز، وهذا نص في الباب، وأيضا هو ارتكاب لأخف الضررين.
إذا نحن في الانتخابات الآن ممكن نأتي ننظر في حال كل رئيس نجد فيه خللا، في أي رئيس من المرشحين الآن فيه خلل، فماذا نصنع؟ يعني نعتزل كل هذا اللوث أو نختار أخف الضررين؟ أنت فاهم سؤالي؟
نعم، لكن
يعني الآن الذين نوصف كل شخص من الموجودين 71% و81% أو لا أقول 70 و80، 51%، 41%، 21%، 61%، نختار أخفهما أو نترك القصة كلها؟ يعني كلهم راتبون مثلا.
من أخذ بأخف الضررين فله وجه، ومن اجتنب أيضا فله وجه.
تستطيع لما علمناه منك في السؤال السابق تورد لنا بعض الأسئلة على اختيار أخف الضررين؟
أخف الضررين زدنا
عندك المختلعة، المرأة تخير بين البقاء ودينها يتضرر، أو تخير بين فقدان مالها، أليس كذلك؟ فاختارت أخف الضررين وفقدان المال. يوسف الصديق عليه السلام إما أن يسجن وإما أن يفعل ما تمر به المرأة، فاختار أخف ضررين السجن. الخضر خرق السفينة في ضرر، إما أن تصادر وإما أن تخرق، فاختار أخف ضررين. عشرات الأدلة، عندكم أدلة أخرى في اختيار أخف ضررين؟
هذه الآية، فساهم فكان من المضحضين.
ماشي ماشي بالمصرية، ماشي باليمنية، يعني معناها غلط وأرفض. نعم تفضل أخي.
نعم شيخي بارك الله فيك. أسأل أخي أبا ويس، هل للمساهمة صفة معينة، وهل هي ملزمة لمن ساهم فيها أو من اقترع فيها؟
أما عن ملزمة أو عن صفتها، أولا فالعلماء ذكروا أوصافا لها، الذي أراه موجودا في النص عليه دليل من كتاب الله، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، فهذه يلقون أقلامهم في يم أو في إناء أو في كذا، كما قال شيخنا حفظه الله في الأول نعم يلقونها في البحر، فيوم خرج
الوعي قرأ بصورة قرأ تتعذب
سورة موجودة، سورة ثانية من الفقهاء يذكرونها يعني في المذهب الشافعي، والإمام الشافعي نفسه يقول يأتون بقطع من الورق ثم يكتبون فيها الأسماء مثلا، ثم يلفون عليها طينا، ثم يضعونها في حجر
ثاني،
ثم أنا أقول ما هي صورة من الموجودات، كل هذه الصور مبناها على البعد عن التزوير، ما يقعش في تزوير، لكن إن وقعت على شخص فجمهور العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة على أنها ملزمة.
طيب في سؤال يا أبو عيسى، يعني مثلا أنا أريد أقسم شيء بين إخواني وفقهم الله، لكن هذا شيء ذهب وهذا من نحاس، هل أقرع بينهما الذي يأتيه الذهب يأخذه والذي يأتيه النحاس يأخذه، أن يكون هناك أولا تقارب فيما يقرع بينه؟
لابد أن يكون في تقارب فيما يقرع بينهما، وأن يكون الشخصين متراضين على القرعة قبل ما تقرع أيضا.
نعم أنا أقصد، لا حتى لو كانوا متراضيين، يعني هل يعني يجوز أن يكون هناك تفاضل عظيم في القرعة؟ يعني مثلا 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 شخص متزوج اثنين فقال لهم اقرأ بينكما، واحد أعطيها 1,000,000 جنيه واحد أعطيها كوب شاي، القرعة بهذا تنعقد؟
لا تنعقد،
أو أنه يقرب قدر الاستطاعة، مثلا في واحدة غرفة نوم مثلا واحدة أنتريه مثلا للعجم أنتريه، فغرفة النوم ب5,000 الأنتريه ب4,900، أو هذه شكلها حلو وشكلها حلو، فأنا بقرأ والأمور متقربة، لكن إذا كان في تفاوت عظيم بين الأمور، هل الفقهاء قالوا يجوز حتى مع التفاوت العظيم في الأمور؟
لم أقف على أحد قال بهذا التفاوت، هو أصل في أصل الكلام الذي يقال فيها أو في المستنبط من الأدلة الموجودة أن تكون في نزاع عن أشياء متقاربة.
لا، في حديث عن رسول الله في الباب، لأنك ما توغلت في القرى أنت انشغلت بالقصص القرآن الشيق الجميل ونسيت الجزئيات الفقهية. ففي باب أن الرسول قسم ثم أقرأ، قسم ثم أقرأ عليه الصلاة. لا أطيل عليك، تفضل يا شيخ.
أخي الشيخ أبو ويس حفظه الله، في قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، ما معنى قوله تعالى وهو مليم؟
وهو مليم وهو مذنب أو وهو مسيء أو أتى بما يلام عليه، وهو أنه فارق قومه أو اجتهد عليه الصلاة والسلام عندما لم يجد استجابة من قومه فخرج وهاجر وتركهم. فهذا الفعل اللي لامه الله عز وجل عليه فابتلعه الحوت من أجل هذا.
فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستفرادا لما بدأناه من موضوع البحث الفقهي، وكنا عرجنا على قصة نبي كريم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أعد البحث وما يتعلق به من مسائل فقهية. أخي الشيخ أبو ويس الكردي وفقه الله لكل خير، فناقشه إخواني أحمد بن عبد التواب، محمد بن عبد القادر، وعوض بن مسعد، وفقهم الله جميعا لكل خير. فإلى أسئلتكم لأخيكم، بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية فأدعو الله أن يعلي قدر شيخي،
الله يبارك
وأن
فيك
وأن يزيده علما وخبرا.
الله يبارك فيك، ادخل عسيسنا.
أخي بويس بارك الله فيك، لا يخفى عليك أن الأنبياء هم أفضل الخلق، ومعك ومنهم يونس عليه السلام، ومع كونهم أفضل الخلق كان البلاء مرافقا لهم، وقد ابتلى الله يونس عليه السلام بالغرق، فكيف يدفع هذا الإشكال كون أن الأنبياء أقرب الخلق إلى الله ومع ذلك قد ابتلوا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يذكر تعليلا لذلك ويقول لو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق ويسيرون بالمعجزات في هذه الحياة الدنيا والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى لألههم الناس وظنوا أنهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فمن ثم أتى البلاء ووقع البلاء. هذا تعليل من التعليلات الموجودة
لإثبات بشريتهم،
لإثبات بشريتهم.
وأحسن منه قول النبي إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا.
نعم. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
بارك الله فيك. عربا أشكر الله ثم أشكر أخي أحمد بن عبد التواب، فقد طرح سؤال قبل أذان المغرب حول ما إذا استوى عندي مرشحان هل يجوز أن أقرع بينهما كي أختار أحدا منهما؟ فكان الجواب إذا كان ثم تكافؤ إنجاز، فأشار أخي أحمد بن عبد التواب إلى ما هو أجل وأفضل قد خفي علينا في الجواب، هو الاستخارة. فلا، الاستخارة أولى وأفضل وأسوب وأبعد عن أي شبهة، والله أعلم، وجزاك الله خيرا.
لكن القرعة قد تجرى بين الاثنين هم أنفسهم،
هم أنفسهم تنازل
واحد الآخر.
لكن أنا في صنيعي استخارتي أفضل من قرعتي. فضل الشيء
أبا ويس حفظك الله، قوله تعالى عن يونس
عليه السلام
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ما المراد باليقطين؟
اليقطين هنا عند جمهور العلماء هو القرع الكوسة اللي هو في اللغة الدرجة الموجودة.
لا، مش القرع الكوسة، هو القرع الدباء ولا القرع الكوسة؟
لا، قرع الكوسة عند جمهور العلماء.
كتبوا الكوسة؟
لا، هم قالوا القرع الموجود يؤكل.
هم قالوا القرع ولا
القرع؟ القرع عندنا نوعان، قرع عسل اللي هو الكبير مثل الذي في الحديث الآخر كان يؤخذ منه
الدباء
كآنية وأوعية يحط فيها أشياء وتخمر سريعا، هذا في الحديث يفسر بالقرع العسلي. لكن هنا في هذا الحديث الذي معنا لما ذكروا العلم موجود، العلماء الذي ذكروا العلم منها أنه يؤكل نيا ومطبوخا وإن
الآخر يمكن نعم ومضمون.
لا 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 إن ذا أنا كنا نزرعه عندنا في الأرض يعني.
يمكن أنت لا تأكله غير
الشعب. بعيد يعني يكون يابسا.
طيب
كيف تجمع
هم ذكروا أيضا له يعني ذكروا له فوائد أيضا، ولكن هذه الفوائد ما أدري للإعجاز العلمي الآن هل يقول أن هي الشجرة الوحيدة التي لا يقع عليها ذباب يبتعد عنها الذباب، ويذكرون أيضا ثمرات تؤكل نيا ومطبوخا إلى غير ذلك من الفوائد التي يذكرونها. وأخي أحمد كان
هذا الكلام صحيح أن الدب أن شجر القرع لا يقع عليه الذباب أبدا؟
هم يقولون هذا، لكن أنا أقول يعني
أنت رجل مجالع.
أنا يعني هذا ليس نصا، قد يكون في مكان ليس فيه أصلا ذباب حيث أنه كان على شاطئ البحر.
تفضل.
كيف تجمع يا أبا ويس سدلك الله بين قول الله سبحانه ولا تكن كصاحب الحوت الآيات مع قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي؟
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عموما أن يقتدي بالأنبياء أجمع، لكن ثم استثنيات. من هذا الاستثناء الذي في هذه القصة أي اصبر على قومك يا رسول الله ولا تتعجل ثمرة الإجابة، بل عليك البلاغ.
يعني استثناء كما يعني قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام فيها.
نعم.
فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في قوله لأبيه لأستغفرن لك.
نعم. وهذا كان اجتهاد من يونس عليه السلام لمغادرته قومه، وكذلك ثم اجتهادات للعلماء كالاجتهاد الذي وقع لإبراهيم عليه السلام، ومن ثم اجتهاد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة عبس وتولى. نعم. وأيضا في شأن أسرى بدر.
في سؤال آخر.
نعم. في قول الله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين، هل يؤخذ منها التسبيح عند نزول المصائب والمحن؟ وهل الأدلة على ذلك؟
يبدو هذا يعني يندب لهذا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا عموم أمرنا عند القتال أو عند الفتن أو عند المصائب بذكر الله عز وجل. ورد حديث أيضا ضعيف،
لكن هنا لا وقفة قبل أن تجيب على سؤال أخي عوض. فلولا أنه كان من المسبحين، هل هو ما ذكره بعض المفسرين فلولا أنه كان من المصلين قبل أن يبتلوا للبث في بطنه إلى المبعثون؟ فأخذوا منها أن أعمال البر في وقت العافية سبب في النجاة وقت الرخاء، أو فلولا أنه كان من المسبحين من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ما الذي ترجح لديك في هذا؟
القولان قائمان، وأنا ترجح لدي ظاهر الآية أن التسبيح والتسبيح اللساني، وهذا القول نصره القرطبي في تفسيره، قال التفسير والصواب أو الأصح التسبيح اللساني في الآية، لأنه ذكر في لفظ الآية لولا أنه كان من المسبحين، وإن كان هذا أيضا الوجه الآخر له صلة قوية.
والآية الأخرى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحان،
أي لكن هم يقولون كان من قبل من المصلين لا لبث في بطن ليوم يبعثون، أخذ منها عدد كبير من المفسرين فقها أن صنيع المعروف في وقت الرخاء تقي مصارع السوء، استدلوا بحديث ثلاثة أصحاب الغار كمؤيد في هذا الباب. في سؤال ترى لي، الله يقول سبحانه فالتقمه الحوت وهو مريم، والأخرى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فحصل أنه لم يذم، والأخرى التقمه الحوت وهو مريم، فكيف تجمع؟ السؤال مفهوم؟
مفهوم.
يعني هنا التقمه الحوت وهو مريم أثبت أنه ليم عليه الصلاة والسلام، والأخرى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو
مذموم،
فما فدوا أنها لم يذم، فما الجواب؟
الجواب أتركه لفضيلتكم.
بارك الله فيكم. إذا كان ذلك فهو التقم وهو مليم، غفر له ونبذ وقد انتفى عنه الذنب. لأن هذا موطن وذاك موطن، التقما الحوت وهو
ملين،
لكن نبذ بالعراء وهو غير مذموم
بعد أن غفر له.
بعد أن غفر له
وهو سقيم يعني، لكن
لا لولا أن تداركه نعمة من رب لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه نبذ بالعراء وليس بمذموم.
نعم
فهذه والله أعلم.
قل آية أخرى، هو سقيم يعني
مريض.
نعم
تفضل.
نعم شيخ بارك الله فيك. أخي أويس بارك الله فيك، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن دعوة يونس: ما من عبد يدعو بها في شيء قط إلا استجاب الله له بها؟ وما هي هذه الدعوة وما معناها؟
هذه الدعوة دعوة يونس عليه الصلاة والسلام ورد في حديث في مسند أحمد وغيره من طريق عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك، عفوا أحد الإسناد، لكن ورد من طريق إبراهيم ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أسقط أبي في بعضها.
يعني إجمال القول
من أبي،
إجمال القول لأن الوقت ضيق. الدعوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تثبت أو لا تثبت هذا الحديث؟
إجمالا يثبت، إجمالا يثبت على خلاف الموجود يعني
كإعلال العلة موجودة فيه
لكن نعم. وأما من حيث المعنى فهي جمعة التوحيد وجمعة تنزيه الله.
نسأل عن الدراية ليست الرواية، عن الرواية ليست الدراية. تفضل أخ محمد.
وكذلك يا بويس حفظك الله، قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ما معنى مكظوم؟
مكظوم أي مغموم مكروب مهموم،
مملوء هما وغما.
نعم.
والكاظمين الغيظ، ممتلئون هما وغما ولا يريدون إنفاذا. تفضل
الأخي الفاضل. هل يونس عليه السلام
أرسل
الله عز وجل بكتاب مع قوله: أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة؟
هذا ظهر الآية التي تراوتها أنه أوتي كتابا، ظهر الآية
أي، لكنه لا يلزم أن يسمى.
نعم.
فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم:
منهم من قصص،
لا عفوا، والكتاب الذي أنزل من قبل على اسم الجنس أي والكتب التي أنزلت من قبل، وقالوا إنه لفي زبور الأولين يعني في كتب الأولين في الصفة.
والوحي ده قائم في شأنهم جميعا. نعم. حين لك ما حين نحن من بعد.
تفضل
أخي أبويس بارك الله فيك. هل هناك بشرى في قصة يونس عليه السلام للمؤمنين الذين يتعرضون للهموم والغموم؟
نعم، في سورة الأنبياء قال سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن إلى أن قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فمن وقع في هم وكرب أو وقع عليه بلاء أو عزل من وظيفته أو كذا، فسلك مسلك يونس عليه السلام الذي سلكه، فالله عز وجل ناصره.
حسن توبته وحسن دعاءه واجتهد. نعم أحسنت. تفضل أخ محمد.
تفضل
بك نختم.
نعم آخر سؤال. هل صح في المدة التي مكث يونس عليه السلام في بطن الحوت خبر؟
لم يصح في ذلك خبر، وإن قالوا منهم من قال 40 يوما، منهم من قال 7 أيام، منهم من قال 3 أيام، منهم من قال دخل في الصباح طلعوا في الصباح.
ليس هناك نص.
ليس هناك نص.
هل عندك فائدة أن غفلنا عنها في مناقشتك؟
اختلفوا في شأن يونس عليه السلام، هل أرسل مرتين أو مرة واحدة؟
هل هناك فائدة فقهية؟ لأن الباب بحث فقهي.
نعم.
هل هناك فائدة فقهية من قصة يونس عليه السلام غفلنا عنها تريد أن تخبرنا بها؟
هي كفائدة أصولية في شأن القصص الأنبياء عموما، أن كل قصة نبي من أنبياء الله عز وجل هي عبارة عن أصل، والواقع الذي نعيشه عبارة عن فرع، وبينهما وجه شبه دائما، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، ثم حكم. فقصة هذا النبي الكريم
نقيس عليها أمورنا.
نقيس عليها
يعني ممكن الشخص المسلم يعذب وإن كان مؤمنا، عفوا، يعاقب في الدنيا وإن كان
صالحا،
مؤمنا وإن كان يعاقب في الدنيا وإن كان صالحا، يعني لا نغتر.
نعم لا نغتر. في فائدة لغوية أخيرة، يونس عليه السلام كلمة، اسم يونس عليه السلام فيه 6 لغات، يونس ضم المثلثة النون وبالواو المهموزة وغير مهموزة.
يؤنس
يؤنس ويؤنس ويؤنسه بالهمز وأيضا مع عدم الهمز.
هل تستحب التسمية بيونس؟
تستحب.
جزاك الله خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي أخانا أبا أويس خيرا على تحمله لنا وعلى إفادته لنا، وأسأل الله أن يجازي أخي أحمد ابن عبد التواب ومحمد ابن عبد القادر وعوض ابن مسعد خير الجزاء على ما تكلفوا من مشاق وبذلوا من جهد وأفادونا من علم. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يسلمهم وأن يوفقهم لمزيد من العلم والدعوة إلى الله، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يولي على مصر خيارها وأن يصرف عنها الأشرار والفجار. هذا وأهيب بنصارى مصر أن يسلموا لله خالقهم، فإنهم كفار بهذا المعتقد الخبيث الذي هم عليه، اعتقادهم أن الله له ولد وأن له صاحبة، إنهم يشهدون شهادات زور على ربهم تبارك وتعالى، فالله سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هم يشهدون زورا على الله خالقهم ويقولون إن المسيح ابن الله. فتوبوا معشر النصارى، فلكم علينا حق الجوار ولكم علينا حق النصح، ولا يليق بنا وأنتم لنا جيران أن نغشكم وأن ندلس عليكم وأن نقول إنكم على خير، كلا، بل أنتم ما دمتم على كفركم قولكم أن المسيح ابن الله فأنتم على كفر يخلدكم في النار. توبوا إلى الله، نسأل الله أن يسلمكم وأن ينجيكم وأن يهديكم، ونسأله لبلادنا مصر السلامة والأمان، ووصي الصوفية في مصر أن يقلعوا عن شركهم شرك بعضهم الذين يطوفون بالبدوي ويسألونه كشف الضر أو جلب النفع، أو يطوفون بالدسوقية أو الجيلانية أو غير هؤلاء ويسألونه كشف الضر وجلب النفع، فإن ربنا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأسأل الله أن ينقي مصر وأن ينظفها من براثن الشيعة وأعداء البغضاء. ونأسف إذ تناقلت الإذاعات والأخبار خبر إنشاء أول حسينية في مصر في غفلة من المجلس العسكري وانشغالات منه، وفي غفلة من الأزهر ومؤسساته، وفي غفلة من الإفتاء ومؤسساته، ولكن كيد الشيعة في ضلال وفي تباب. وأهيب بكل المسؤولين أن يتقوا الله ويحافظوا على هوية مصر الإسلامية السنية، ولم يعد للرفض عندنا مجال، ولن يقبل شعب مصر والأهلها أن تسب أمنا عائشة ولا أن يسب أبو بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة، فقاتل الله الشيعة أينما يكونون وحيثما يكونون. ونسأل الله أن يهدي ضالهم وأن ينتقم من خبيثهم الذي يريد نشر الشر والفساد والذي يطعن في أم المؤمنين. هذا. وختاما أوصي نفسي وإخواني بالفقه في الدين، فتلك علامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وبرد المظالم إلى أهلها. وبهذا أوصي الرئيس المصري السابق ووزراءه المسجونين أن يؤدوا المظالم إلى أهلها وأن يتوبوا إلى الله، فباب التوبة مفتوح. وأوصي نفسي والمسلمين بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهامني،
قد زادني قدرا وأثابني أجرا وأراد